السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ورفع الله جل في علاه علم العلماء إلى السماء، وجعلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأناط نجاة الأمة ونصرة الأمة بهؤلاء. فإن أراد الله جل في علاه بأمة هلاكا قبض علماءها منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به. شوفونا الآن سبب الفتن الكثيرة المدلهمة التي تخبط فيها الناس عشواء أنهم أذعوا به دون أن يردوه إلى محله. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. هنا يتمسك الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن أولي الأمر هم العلماء في هذا الباب. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا الذي اختزله النبي صلى الله عليه وسلم واختزله لابن عمه عندما قدم له الوضوء، وكان النبي شكورا بأبيه وأمي، لا يقابل بإحسان إلا والإحسان فوقه درجات، فاحتضن وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حقا الأمة الآن تحتاج حاجة ماسة لفقيه مدقق محرر، وكل العلوم تخدم الفقيه. يعني المحدث عمله وهو من أعظم الأعمال أثرا في الدين، وهي تصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن الحديث كما قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. فالمحدث يخدم جدا الفقيه الذي يضع القوالب، أو قل الذي يضع الأحكام مستنبطة من هذه الأدلة. لذلك قال: لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير، إذن المفهوم يعلمهن قليل، وهم الفقهاء. وكما قلت لكم بأن الأمة أحوج ما تكون إلى فقيه مدقق محرر، لا سيما الفقه لابد أن يطلع العالم الذي يتصدى لفتوى للناس أن يطلع على الخلاف. ولذلك قال علماؤنا كما قال نخع وغيره من التابعين، قالوا: لا يحل لأحد أن يفتي ما لم يطلع على الخلاف، لابد أن يطلع على خلاف الناس. لذلك أنت ترى أصلا في الأمور الأساس في مسائل الفقه الراقية كابن المنذر كابن عبد البر، يعني عبد البر هم يقولون في التمهيد هذا الكتاب أو الاستذكار من أعظم الكتب نفعا للإسلام. أنت تعلمون أن الذهبي قال: يصل المرء للفقه حقا، يعني الفقيه بحق، قال: من أدام النظر إلى كتب ثلاثة بلغ مبلغه في الفقه. قال: إذا أدمن النظر في المحلة، مع أن كثير من الجهلة يتهمون ابن حزم ويحاربون ابن حزم على جهل منه، مع أن ابن حزم ضعف مذهبه أيضا بترك الخياس. نعم، لكن الحق أن نقول ابن حزم وله من البراعة في دقة النظر التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولذلك الشوكاني يعني قال: عز الزمان أن يأتي مثل ابن حزم ومثل ابن تيمية. فقال: من أدمن النظر إلى المحلة ومن أدمن النظر إلى سنن البيهقي، شو انظر، عشان أنا لابد أفهمك لما يقول بذلك. وهو شوف هذا الذهبي عالم بارع في علم الرجال وعلم الحديث، وهو شافعي المذهب، ومع ذلك يربط الناس بالدليل وعلى علم المتقدمين. قال وذكر من المتأخرين المغني، قال: من أدم النظر في المحلة وفي السنن الكبرى وفي المغني صار الفقيه بحق. فالسبكي سبكي كان تلميذ الإمام الذهبي. فزاد قال ولو زادهم بالمجموع لكان هذا ما يدنيه أحد. فالحقنا نحتاج جدا إلى هذا الباب، ونحن سنستهل بإذن الله، لأن الفقه كما قلنا هو أعظم من أعظم العلوم. فسنستهل إن شاء الله الكلام على مع إخواننا الأفاضل، يعني نتعاقد الآن أمام الله ونتعاهد أن تكون جلسة إخلاصا لله جل في علاه، لا يتوانى فيها أحد، لا يتقاعس منها أحد، ولا يعني يزهد في مجلس تحفنا الملائكة فيه، ولعل الله يخرج منا من يكون للأمة حقا، وكل منا يطمع في ربه أن يكون كذلك. فإن شاء الله نبدأ يعني بالكلام على الفقه المقارن وحلاوة الفقه المقارن، هذا الغزل الذي لا يدنيه غزل، ونصدره بالكلام على كتاب الإفصاح للوزير ابن هبير. تفضل.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، هو الإمام العلم رحمه الله رحمة واسعة يحيى ابن محمد بن هبيرة، ويكنى أبا المظفر، ويلقب بعون الدين، وينعت بالوزير العالم العادل. ولد في ربيع الثاني سنة 99 و400 بقرية تسمى بني أوقر، وهي قرية قريبة من بغداد، وكان أبوه جنديا بهذه القرية.
ملاحظة في الألقاب، هو ليس لقبا واحدا، ألقاب كثيرة، يعني هو يلقب بعون الإسلام، عون الدين، وجلال الإسلام، وحفي الإمام، وشرف الإمام، ومعز الدولة، نعم، وسيد الوزراء، ظهير أمير المؤمنين، تاج الملك والسلاطين. وهذا كله يدل على أن الرجل تبوأ منزلة عالية، والمنزلة هذه ما كانت تتلألأ في الأفق إلا بإتقان العلم وطهارة القلب وإخلاصه لله. الصدق يفعل أمورا لا يمكن لأحد أن يصل إليها إلا بمثل هذا. اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين.
كان أبوه جنديا بهذه القرية، قرية بني أوقر، وكان يحثه على تحصيل العلم والأدب وإدراك الفوائد، وكان يمضي به صغيرا إلى بغداد ويحضره إلى مجالس الصدر وصدور المجالس. ومات أبوه وصغير ولم يخلف له شيئا، فلم يمنعه فقره عن طلب العلم ومتابعته، فدخل بغداد شابا وحفظ القرآن الكريم وختمه بالقراءات والروايات، وسمع الحديث الكثير من أربابه في عصره، منهم أبو الحسن الزغواني وعبد الوهاب الأنماطي وأبو غالب بن البنا وابن الحسين والقاضي أبو الحسين الفراء، وأخذ اللغة والأدب عن أبي المنصور الجواليقي، وتفقه على أبي بكر الدينوري، وكان سلفي العقيدة حنبلي المذهب.
المهم عندي هذه أنه كان سلفي العقيدة، ولذلك لأنك تعلم المسألة مسألة ليست على الأزمنة، المسألة على المناهج، عشان نتكلم في مسألة من الذين يقال عليهم أنهم السلف في هذا الباب. إما أن نقول أن القرون المتقدمة لو كنا بالحقبة الزمنية في القرون الثلاثة الأوائل، وطبعا الخلاف في مسألة القرن الرابع يدخل ولا لا يدخل، لأن أثار جاءت أيضا اختلف فيها، لكن الحق أننا لو نظرنا نظرة ممحصة المسألة تدور على المنهج وليس على الزمان، مع أن شرف الزمان موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الزمان قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان، على حديث أنس، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ونحن في زمان يعلم الله به في هذا الباب. لكن الحق أن نقول بأن مسألة العقيدة السلفية في هذا الباب هي النجات، وأنا دائما أعتقد وسنرى بأن أي انحراف من الانحرافات العقدية بتؤدي للانحراف حتى في الجوانب الحياتية، الجوانب الحياتية نفسها. ليش؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقيم مع ربه جل في علاه إلا بالعبادة، وعندما ينحرف عقديا عبادته نفسها سيكون فيها يعني هو قد يبتدع في دين الله جل في علاه، فما يزداد من الله إلا إيه؟ إلا بعدا، ما يزداد من الله إلا بعدا. فالخطر العظيم الداهم الانحرافات العقدية. الذي أزعجني جدا أن كثير من ينتسب للسلفيين ويسمع بمن يقول بأن مسألة العقيدة فيها خلاف، والخلاف كالخلاف الفقهي الفرعي، وهذا دلالة، هذا عين الجهل، ولا اختلاف قط بين علماء السلف في مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد يعني أخذت من الشمس المشرقة من المشكاة، والخلاف الذي ظهر في المتأخرين لا في المتقدمين. وكل كلام جاء من أنه خلاف في المتقدمين ما كان خلافا. المسألة أن الجميع كانوا يتفقون على التأصيل، وعند التطبيق حدث مسائل الخلاف. يعني هم يتمسكون جدا بمسائل الخلاف بين عائشة وبين ابن عباس في مسألة الرؤية، وأيضا يتكلمون في مسائل ورد عن التابعين فيها مسألة العجب لله جل في علاه نزلت عجبه في كلام شريح وفي غيره. فالحق أنهم هذا عدم إتقان للباب. السلف ما كان فيه اختلاف بحال من الأحوال. فجزاك الله كل خير أن ركزت على مسألة وأن عقيدته عقيدة السلف لا من الأهمية بمكان. جزاك
الله خير شيخنا. وسيظهر إتقان الرجل في الفقه لأنه سلفي العقيدة.
فوالله أكبر ولله الحمد. نعم هذا صحيح.
كان سلفي العقيدة متشددا في اتباع السنة وسير السلف رحمه الله ورحمة الله وبركاته. دفعه الفقر إلى السعي لكسب الرزق، فاشتغل بالكتابة ثم التحق بالخدمة السلطانية، فجعله الخليفة المكتفي مشرفا على في المخزن، ثم رقاه إلى أن صيره صاحب الديوان في سنة 42 و500. ظهر المكتفي كفاءة ابن هبير وأمانته ونصحه وقيامه في مهام الملك، فاستدعاه سنة 44 و500 إلى داره وقلده الوزارة. وفي ذلك دلالة على وجود الفرصة لكل مسلم للوصول إلى أعلى المناصب على أساس من الكفاءة والأمانة. وله رحمه الله تعالى آثار علمية كثيرة. صنف الوزير ابن هبير رحمه الله عدة كتب تدل على علو مقامه في الحديث والفقه واللغة، وهي الإفصاح. إن كتاب الإفصاح عن شرح معاني الصحاح يشتمل على 19 كتابا، وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهم جميعا، متخذا الجمع بينهما للحميدي رحمه الله رحمة واسعا أساسا. ولما بلغ فيه إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين شرحه وتكلم خلاله عن معنى الفقه، وآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين. وقد أفرده الناس من الكتاب وجعلوه مجلدا مفردا وسموه بكتاب الإفصاح، وهو قطعة منه، وأثنى عليه العلماء رحمة الله على الجميع. وهذا الجزء طبع أكثر من مرة، وباقي الكتاب لا يزال مخطوطا ومبعثرا أجزاؤه بين مكاتب العالم. صنف أيضا كتاب العبادات الخمس، المقتصد، مختصر إصلاح المنطق، والجوزة في المقصور والممدود، مجموع في الشعر. نعم رحمه الله تعالى أثنى عليه كل من ترجم له، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض والعروض، وتفقه وصنف في تلك العلوم، وكان متشددا في اتباع السنة وسير السلف، وكان يجتهد في اتباع الصواب ويحذر الظلم، وكان يتحدث بنعم الله عليه ويذكر في منصبه شدة فقره القديم، وكان يتستفاد شيئا.
هذه النقطة من الأهمية بمكان، وهي نقطة تنم على مسألة عزيزة جدا في داخل قلوب طلبة العلم. ما هي هذه الأولية؟ طبعا هذا أول، هذا أنت نظرت له نظرة عقدية. نتكلم الآن على مسألة عبودية محضة. تواضع الله. نعم. نعم. بس خلاص. الوفاء. الوفاء. طبعا الوفاء. إذا قلنا حسن العهد من الإيمان، هنا الوفاء بنسبة النعمة لباريها. طيب مع الإقرار بأن الله جل في علاه هو المنعم، ثم يحدث بنعمة الله جل في علاه متجنبًا الرياء والسمعة، يريد بذلك التقرب إلى الله بهذا، لأن هذا من باب الشكر أيضا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فهنا التحدث بنعمة الله جل في علاه هذا شكر، شكر النعمة، هذا من باب شكر النعمة مع استحضار القلب في التعبد بأولية الله جل في علاه، تملأ الإنسان رقيا. ولأن الوفاء هذه من أعظم علامات الإخلاص التي على المرء أن يفي. ولذلك أنت ترى الصحابة الكرام كانوا أعظم الناس وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماته. أنت ترى عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم أخبر بأنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: أفعل. وتقرأ القرآن؟ يختم القرآن. فحدد له الحديث مشهور جدا، حدد له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صوم في شهر 3 أيام، صوم، حتى قال له: صوم يوما وافطر يوما. وقال له في القيام، بين له أن أفضل قيام خيام. الآن أريد الشاهد، بعدما حدد له الحد النبي صلى الله عليه وسلم كبر سنه ووهن عظمه، فما كان يستطيع أن يصوم، فكان يبكي ويقول: كيف أقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه إذا عاهد المرء ربه عهدا وذهب منخرما، هذه ممكن تورثه النفاق. قال الله فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا فأعقبهم الشهاد. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فالحاصل عبد الله بن عمرو العاص يخشى على نفسه من هذه المسألة، فقال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ماذا يفعل؟ يسرد صوما يخشى على نفسه، يسرد صوما ثم يسرد فطرا. هذا الوفاء، الوفاء مع ميت ليس حيا. فهذا يجعلك تعلم أن الناس كانوا من أعظم الناس وفاء مع الحي الذي لا يموت، فكانوا من أعظم الناس وفاء مع الله جل وعلا. فمعناه أنه يحدث بنعمة الله عليه، هو وفاء، وفاء لله جل وعلا بالنسبة للنعمة البريهة ولشكر النعمة، التحدث بأن الله جل وعلا قد أحسن إليه العطاء. وهذه مسألة عقدية. أنا قلت لك دائما إذا كان الرجل حقا الله جل وعلا طيب قلبه بالاعتقاد الصحيح لن تجد منه إلا الضرر عندما يتعبد الله جل وعلا، لأن أعظم العبادات هي العبادات القلبية وهي تنضح على العبادات البدنية بعدها. أنا بالنسبة لي هذه الجلسة إن انقطعت يبقى أنا ميت أو أنا حدث معي شيء، والله يشهد علي وعلى الناس ذلك، وأنا أرجو بأن الإخوة ما يكونوا كذلك، أرجو كذلك. نسأل الله أن يحفظكم جميعا، اللهم أمين.
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: كان حنبلي المذهب دينا خيرا عالما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وله في التصانيف الحسنة، وكان ذا رأي سديد. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: كان من أعيان الفقهاء الصالحين، جم الفضائل، وافر الحرمة، كبير الشأن، دائم العدل، له تصانيف، مات مسموما شهيدا ببغداد رحمه الله وشيعه الخلق.
طب كيف يكون السؤال ما خلما كيف يكون شهيدا، مات مسموما شهيدا، كيف يكون كذلك؟ السؤال مطروح مصير ولا كيف يكون شهيدا؟ وش الشهاده هنا؟
ان النبي صلى الله عليه وسلم مات مسموما.
لا ده يعني انت تريد ان النبي صلى الله عليه وسلم
مقتول
انا فهي الدليل يا شيخ
مقتول. انا اريد اسمع لما ندخل الان في باب ستدخل في اوليه الباب، اوليه الباب لانه اناطه المرء بالدليل هو اهم شيء عندنا.
الله يكون تقول مبطول
هو هذا. قال المبطول شيء
سيبنا بس ناخد يعني
مش عايزين بقى الشغل تحت بالكم،
مش قصدي ده درس يا حبيبي، سيبنا بس ناخد نفسنا بس عشان يعني
الحوار. نعم.
قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: كان من أعيان الفقهاء الصالحين، جم الفضائل، وافر الحرمة، كبير الشأن، دائم العدل، له تصانيف، مات مسموما شهيدا رحمه الله ببغداد وشيعه الخلق، وكثر البكاء والتأسف عليه رحمه الله.
تمام. أريد كلام نراجع في الاستنباطات التي كان عليها الوزير وبعدين إن شاء الله ندخل نجد سريع على هذا الدرس.
نقل ابن رجب رحمه الله تعالى هذه الاستنباطات الدقيقة للوزير، حيث قال: للوزير رحمه الله تعالى من الكلام الحسن والفوائد المستحسنة والاستنباطات الدقيقة من كلام الله ورسوله ما هو كثير جدا، وله من الحكم والمواعظ والكلام في أصول السنة وذم من خالفها شيء كثير أيضا، ونذكر هنا بعض من ذلك إن شاء الله تعالى. قال ابن الجوزي في المقتبس: سمعت الوزير يقول الآيات اللواتي في الأنعام، قال الله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم محكمات وقد اتفقت عليها الشرائع، وإنما قال في الآية الأولى لعلكم تعقلون، وفي الثانية لعلكم تذكرون، وفي الثالثة لعلكم تتقون، لأن كل آية يليق بها ذلك. فإنه قال في الأولى ألا تشركوا به شيئا، والعقل يشهد أن الخالق لا شريك له، ويدعو العقل إلى بر الوالدين، ونهى عن قتل الولد وإتيان الفواحش، لأن الإنسان يغار من الفاحشة على ابنته وأخته، فكذلك هو ينبغي أن يجتنبها، وكذلك قتل النفس. فلما لاقت هذه الأمور بالعقل قال لعلكم تعقلون. ولما قال في الآية الثانية ولا تقربوا مال اليتيم، والمعنى اذكر لو هلكت فصار ولدك يتيما، واذكر عند ورثك لو كنت الموروث له، واذكر كيف تحب العدل لك في القول فعدل في حق غيرك، وكما لا تؤثر أن يخان عهدك فلا تخن، فلاقي بهذه الأشياء التذكرة. فقال لعلكم تذكرون. وقال في الثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فلاق بذلك إتقان الزلل، فلذلك قال لعلكم تتقون.
مقدمة أوجز فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مقدمة ابن هبيرة رضي الله عنه لكتابه الإفصاح. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين. قال: أما بعد، فإني كنت شديد العزم إلى رواية كتاب يشتمل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهود لها بالصحة من علماء الأحاديث، وأن نذكر فقه الحديث أيضا في ذلك الكتاب، ولا سيما ما قد فرغ العلماء منه كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والرهن والإيجار وغير ذلك من أبواب الفقه التي يشير الناس إليها مما استقرت فيه المذاهب وانتهت إليه الأمور، بل فيما عدا ذلك، لأنه قد تشمل الأحاديث على الأمور المهمة والشؤون اللازمة في الدين، وفيما يرجع إلى العبادات والإخلاص فيها والآداب لها وغير ذلك من أعمال الآخرة وتزكية النفوس. فجعلت أتتبع الكتب المسطورة في هذا، وأرى كل من العلماء قد أتى بغرض قصده وأوفض إليه، إلا أنه لم أجد في ذلك كتابا حاويا لما كانت تطلع إليه نفسي، حتى أتيت بكتاب التمهيد لابن عبد البر الأندلسي رحمه الله، فرأيت كتابا نفيسا، إلا أنه اقتصر فيه على الأحاديث المروية في الموطأ عن مالك رضي الله عنه، على أنه في بعض الأماكن لم يستقص كل ما في نفسي، وفي بعض الأماكن أفرط شيئا وأكثر على شرح خلاف الفقهاء المفروغ منه. ثم إني رأيت إجماع المسلمين على كتابين صحيحين اللذين انتدب لتخريجهما الإمامان الكبيران أبو عبد الله الإمام البخاري وأبو الحسين مسلم رضي الله عنهم جميعا، وأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، وأنه لا كتاب في الحديث على الإطلاق يفضل عليهما، فرأيت أن أجعلهما مستندا لما أقصده مما ذكرته، وكان قد انتدب أبو عبد الله محمد بن نصر الحميدي رحمه الله للجمع بين هذين الكتابين في كتاب سماه الجمع بين الصحيحين، أحسن في تأليفه ورتبه على أسماء الرجال إلى آخره.
وطبعا نقول من روعة البيان أنه ابتدأ بالحمد لله وأيضا بالثناء على الله جل وعلا، ثم سن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد شرحناها كثير جدا في المقدمات. نريد أن نعمد الآن إلى ما نريد، نعمد إلى أول كتاب إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
هنا الآن قال أجمعه، هذا محل إجماعه الآن نقله المصنف في هذا الباب. طيب، هنا يقول أجمعه على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر. طيب، هذه المسألة قبل أن نبدأ في شرحها فيها مسائل ثلاثة لابد من الكلام عليها. أول الكلام هو لما قال أجمعوا صدر الباب بالإجماع، وكان الأنسب أن يصدر الباب بالكتاب أو بالسنة، ولأن الإجماع يأتي مرتبا على بعد الكتاب والسنة، وهو ولله الحمد والمنة قد فعل ذلك، قال لقوله تعالى. وهذه طريقة المتقدمين ينيطون الباحث أو الطالب بالدليل، ولأنه أصل الفقه الكتاب والسنة، ومن رام علما بدون دليل فقد أتقن الجهل حقا. فهنا قال أجمعوا، ونقل إجماع أيضا النووي بن المنذر وغير هؤلاء، نقلوا الإجماع على أن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، لا سيما وأن قبل الإجماع مستند الإجماع للكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا جمع بين الطهارتين، قالوا إن كنتم جنبا فاتطهروا، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. وفي الحديث أيضا الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء طهارة، لكنها ترى صغرى كما سنبين. ثم يأتي بعد ذلك في قوله أجمعوا. لكن يا ترى، السؤال المطروح على الإخوة الأفاضل، يا ترى ما الذي حدا به أن يقدم أجمعوا ولم يقدم الآية والحديث الذي أراد بها أن يعني أن ينيط بها الأحكام. أنا أسأل أريد إجابة. ها تفضل.
كأنه يقول شيخنا أن الإجماع ملزم.
هو
بخلاف الكتاب والسنة قد يكون فيه مش عشان هو مش ملزم لا قد يكون فيه خلاف في الآراء لكن الإجماع ملزم للجميع لن يستطيع أحد
يجاوب. شو لازم نقول دلالة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب والسنة؟ ما هو لا إجماع إلا بالكتاب والسنة.
الإجماع
لا إجماع إلا
بالكتاب والسنة.
خلاص
يعني إزاي تفسير كلام
الله؟ طيب خلاص أتفق معه. ها هو الأصح أنا خلينا بس نتكلم مسألة الإجماع لما يصدر بها الباب يصدر إذا صدرنا الباب على الكتاب لا على الإجماع الكتاب والسنة هو الحق إن هنا حتى الآية تستدل بها لا خلاف فيها لا نزاع الكلام كلامك يكون ناصع جدا لأننا نقول بأن مأخذ والمنزع عند العلماء مختلف عندما ينظرون إلى الأدلة مفهوم لكن الآية والحديث لا كلام فيها بحال من الأحوال
يعني
الخلاف بين أهل العلم فأقل المسألة دي مفيش خلاف أجمع عليه. الله أكبر والله هذه فتوحات هذه فتوحات يا أستاذ كريم ما شاء الله أستاذ مبارك جزاك الله خير. هو عامة لابد أن نقول أنه هنا أيضا هو أراد أن يربط الناس بالأدلة وعندما قال أجمعوا أراد أن ينهي أن يعني أن يرفع التوهم في الخلاف مع أن الخلاف قد ورد لا ورد الخلاف ورد ولذلك الفاصل الكتاب والسنة ورد عن الشعبي ورد عن مجاهد الطبري قال بأن صلاة الجنازة يصح الصلاة فيها بغير توم لما قال لأنها دعاء فقال إن كان دعاء بالضبط هذا الذي استخلصه ابن تيمية في الكلام على مسألة سجود الشكر وسجود التلاوة قال مستقبل أو غير مستقبل لأن هذا الأصل فيه أنه ذكر وهذا نفس الخطأ بنفس الخطأ. شوف هنا التشنيع كان شديدا على ابن جرير الطبري في هذا الباب أنا أتكلم فيه والناس راق لهم ما قاله ابن تيمية في هذا الباب ويفتون به مع أنه مخالف لكل ظواهر الأدلة وإلا فالسجود جزء من الصلاة والأصل التأصيل العام أن جزء الشيء يأخذ حكمه والأمر إلا ما دل الدليل على خلافه ولا دليل على خلافي في هذا الباب فالأصل أن نقول هنا الخلاف الذي ورد خلاف شاذ ضعيف جدا بل قل باطل ولأن صلاة الجنازة صلاة وطالما صلاة فإن النبي قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور وصلاة هنا نكرة في سياق ما تفيد يبقى دخل فيها صلاة الجنازة صلاة الاستسقاء صلاة أي صلاة دخلت تحت العموم ثم هذه المسألة الأولى أردت أن أشير إليها المسألة الثانية أنه قال على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة لكنه شوف كلام العلماء وجب عليك إن وجدت العالم فتح الله عليه بالاستناد الأدلة ستراه مستنبطا دائما هنا قال لا تصح إلا بطهارة ثم ماذا قال شوف هو قيد هنا تقيده الآن قال إذا وجد معناها هنا الآن المسألة هو أراد أن يأتينا بها ولو ربطنا بالكتاب أفضل من ذلك قال وعند الاستطاعة لما حتى ندخل نحن على الدليل فاتقوا الله ما استطعتم في هذا الباب والمعنى هنا طب إن لم نجد السبيل يبقى إذن هناك بدل ولأن الأصل العام في الشريعة هو أن الشريعة الغراء إذا أغلقت بابا تفتح بابا آخر وهذا من باب تعظيم الله لهذه الأمة وتقديمها على الأمم السابقة بالتيسير ما في أمة كان لها التيسير في الأحكام مثل هذه الأمة ولذلك ماذا قال الله جل في علاه قال 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 في سورة الأعراف يحل لهم الطيبات ويحل عنهم الخبائث ويضع عنهم إيش والأغلال التي كانت عليه وهذه من أعظم المنن على هذه الأمة لذلك قال إذا وجد السبيل إليها ثم قال لقوله تعالى كان هنا الآن ضرب عصفورين بحجر لأنه بعد ما قال الإجماع أراد أن يجعلك تتعلم أصوليا أن الإجماع لا يكون إلا مستندا إلا دليل وده طبعا في خلاف أصولي لازم تفهموا ذلك والحق أن نقول لو دققنا النظر أصوليا قد نقول بأنه لا خلاف لأنهم قالوا قد يجمع العلماء على أمر نظري هم يقصدون بالأمر النظري هو إيش المعنى وما معنى المعنى القياس لأن مدارك الأحكام كما قال الشافعي نص ومعنى الشافعي لما يقول مدارك الأحكام نص ومعنى النص معنى الكتاب والسنة والإجماع يدخل الإجماع في النص أم لا وخلاص يدخل لأنه مصدر ثابت الدليل والمعنى القياس فاندرج القياس تحت إيش تحت النص اندرج القياس تحت النص فلنا أن نقول قد يجمعون على مسألة هي أصلها إيش القياس والقياس هو الحق فرع بأصل لدليله في علة حاكمة والدليل وجد في الأصل، يبقى المسألة على الدليل، مفهوم؟ فيبقى إذا نقول هنا بأنه أراد أن يجر الطالب وهو ينظر أجمعوا قال لقوله، أو شو قال؟ لقوله تعالى، فكان لما قال أجمعوا هنا قال لك ومستند الإجماع الآية وهو الكتاب، وقال لقوله يا الذين آمنوا إذا كنتم تصلون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في قوله لا أن الصلاة، أن الصلاة تكلم على أعظم أركان الدين، ولأن أعظم أركان الدين على إطلاق هي صلاة ركن ركيم من هذا الدين بعد الشهادتين، قال أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، الطهارة طهارتان، ولو عندنا التخطيط الطهارة هي يعني الطهارة طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية طبعا هي أعظم أنواع الطهارة، طهارة القلب ونقاء القلب، لن يصل المرء إلى رضوان الله جل وعلا إلا بما أضمره في خلجات نفسه، ولأن الله يعني نظره إلى القلوب، وطهارة القلوب هي الطهارة المعنوية بنقاء القلب من الدغل والحسد والحقد والغل والغش، وهذه كلها أدواء مهلكة، وهي من الأدواء الحاجبة، لا يمكن للإنسان أن ينكشف عنه ما خفي على غيره وهو عنده هذه الأدواء في القلوب. وهذا ليس بقولي، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حينما قال يؤتى المرء الفهم بنيته، ابن عباس قال يؤتى المرء الفهم بنيته، وأنت غص وانظر ودقق على متقن وسني عن قلبه وفتش وستره، وتعال إلى من حمل وأتقن الحفظ وكان في قلبه ما فيه، وانظر إلى 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 ما يستنبطه وتعرف النتيجة. ما في، لن تجد أحدا موفقا مسددا يفرق الله له به بين الحق والباطل إلا بالقلوب، لأن العلم القلب هو وعاء العلم، القلب هو وعاء العلم. فطهارة الطهارة المعنوية، الطهارة الحسية التي نريدها الآن أن هي الكلام على أن الصلاة لا يمكن أن يأتي بها المرء إلا على الطهارة الحسية، والطهارة الحسية هي طهارة حقيقية وطهارة حكمية. أما الطهارة الحقيقية هي إزالة النجس، طهارة حقيقية وحكمية. الطهارة الحكمية، الطهارة الحقيقية أعتذر، إزالة النجس، وإزالة النجس من الثوب أو البدن أو المحل، من الثوب أو البدن أو المحل. وهذه معناها أن عدم طهارة الثوب أو البدن أو المحل تبطل به الصلاة، ما تصح الصلاة، وهذا في خلاف سيأتي إن شاء الله، هذا في خلاف عن العلماء سيأتي نبينه إن شاء الله تفسيرا. فإذا الطهارة إزالة النجس من على الثوب، قال الله وثيابك فطهر. جماهير المفسرين يقولون وثيابك فطهر يعني زيلك، خلقك، نيتك، قلنا كل ذلك على العين والرأس، لكن هذا أيضا لا يخالف ما كان من ظاهر الآية، لأنه قال وثيابك فطهر، فقال علماؤنا يبقى اللفظ على ظاهره ما لم يأتي ما تأتي قرينة تصرف عن الظاهر، وثيابك فطهر. وأيضا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتت المرأة بالصبي الصغير على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال على حجره، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ماء فرشه وأتبعه بالماء رشا لأنه لم يأكل الطعام، وهذا أيضا تفصيلها نتكلم فيها إن شاء الله في الفرق بين الطفل وبين الجارية في هذا، لكن الغرض أنه أتبع البولة ماء، وأيضا بالثوب صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعله وصلى الصحابة في نعلهم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله فخلع الصحابة الكرام نعالهم فسألهم عن ذلك، قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا، شدة اتباع وتحري، انقياد تام، ولا يمكن لأحد أن يرتقي إلا بمثل هذا. فقال إن جبريل آنفا أخبرني بأن في نعلي أذن أو قال قذرا، وهذا ملبوس، ففي أدلال هنا إزالة النجس من الملبوس من الثوب، وأيضا من الثوب هناك حديث آخر يثبت ذلك أريده. ها؟ طب أنت ليش أنا أقول ذلك تكلم خلاص حقا؟ ماذا تستفيد منه؟ قل هو أولا ثم قل ما تستفيد منه.
المرأة سألت النبي ماذا
حديث أسماء
ماذا تصنع في الثوب تصلي فيه يصيب دم الحيض، قال تبتيه ثم خرسيه ثم أصليه
ثم انضحيه
ممتاز، ما تستفيد منه؟
أن الصلاة بالثوب النجس لا تصح.
الله أكبر، ممتاز ممتاز ممتاز. هو عمل طبعا أسماء قالت له يصيب ثوب أحدنا دم الحيض، ماذا تفعل؟ فقال حطيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء. وهذا حديث يستفاد منه إفادة أخرى ويستدل في محل آخر، تعرف ما هو؟
أن النجاسة لا يزيد إلا الماء.
يا سلام يا سلام، أنت أتيت لنا ببركة لابد أن نقف معها طويلا. هذه ممتاز ممتاز، خلاص ممتاز ممتاز، رجل مبتسم بتسمع عريضة كمان. لا لا فضيلة الشيخ ده، ربنا يرضى عنكم يا رب، جزاكم الله خير. طبعا هذا هذا هذه إزالة الثوب من إزالة الحيض من الثوب، إزالة إزالة النجس أيضا من البدن. أما من البدن ففيها أدلة، من هذه الأدلة هناك حديثان رئيسان في هذا. هو ما هو؟ أنا أريد نصير الآن يفكرني، ذكرني يا مصير، لازم يكون بيننا حوار وتجاذب الحوار. نعم نعم، اقتربنا لا ولن نطيل يعني. قلت الآن عندنا إزالة النجس من البدن أمر أصيل حتى تصح الصلاة، يعني البدن لو كان يحمل نجاسة وصلى بها تبطل الصلاة لذلك، وخلاص قال لا تصح، احنا نمشي على ما قال المصنف، وهذا هو الرجع صحيح، ما كان فيه خلاف ضعيف. وجوب إزالة النجس من البدن، قلت حديثان رئيسان، لا ثلاث أحاديث رئيسة يا صاحب المجموع عندك
حديث.
لا لا، ما انت قول عندي او ليس عندي، عندك ان شاء الله.
حديث الاستنجاء،
ايش حديث الاستنجاء؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما
مر بقبرين فقال يعذبان، هما عذبان في كبير. طيب ايش فيها؟ وين وجه الدلاله؟ وين وجه الشاهد؟ قال يستنزل من بوله، وش وجه الشاهد؟
الوعيد لا يكون الا على فعل محرم.
الله اكبر، وفعل محرم انه ترك الاستنجاء. ممتاز ممتاز، حمل النجاسه. هناك احاديث اخرى طبعا تظهر ذلك، اين هي؟ سير تذكر
عنك الدم صحيح.
ممتاز، هذا الذي كنت اريده، انه هو الخفي. لما دخلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي، الحديث الاوضح من ذلك قال لها تطهري. قالت كيف أتطهر؟ فقال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. حتى قالت عائشة فجذبتها فجبستها، فقلت لها تتبعي أثر الدم. هنا الحديث أيضا الذي فيه وخفي عليكم هذا أستغربه، أيضا يدل على أنه لابد من طهارة البدن، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال كنت رجلا مزاء. أيوة شوف عطول استحضرت أنت، كنت رجلا مزاء، هو الحوار لابد يخليك تستحضر كل ما عندك في الداخل. كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي. العجيب أن هذا الحديث جاء من طرق أنه أمر المقداد أدبا من أجل فاطمة، وأمر عمارا يسأل، ثم جاءت الرواية فسأل بنفسه، رواية السنن. فانظروا شوف يعني في ذلك، وده معناه اسمه التحري للتدقيق في العلم، التحري للتدقيق في العلم. فسألت المغداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاهد الذي نريده، قال اغسل ذكرك، في رواية طبعا رواية محسنة، اغسل ذكرك ومذاكيرك. فهذه أيضا فيها دلالة على وجوب إزالة النجس من البدن. وإزالة النجس من المحل ظاهر جدا في قول الله تعالى أنه أوحى لإبراهيم إيش؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هو حديث الأعرابي أشهر ما يكون، بأنه بال من حيث المسجد فقال صبوا على بوله سجلا من ماء. شنو
حضرتك لو حديث جبريل نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخلع النعل عزك الله كده، النعل ممكن يقتل الصلاة لو فيها النجاسة.
أي نعم، ولأنه ملبوس
يبقى الأول البدن، ممكن نستدل
به. من باب القياس ده، من ناحية النظر بقى، جزاك الله خير. ممتاز ممتاز، هذا من ناحية القياس بقى كده، يعني ندخل في مسائل علمية محضه الآن ما شاء الله ورحمة الله. هذه طهارة البدن، دي الطهارة الحقيقية، الطهارة الحكمية، وهي رفع الحدث، والحدث وصف معنوي يمنع المكلف من استباحة الصلاة، وصف معنوي يمنع المكلف من استباحة الصلاة، وينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. أما الأكبر
فاثنان متفق عليهما اشتراك يعني وواحد على الانفراد صح ام العكس؟ كريم راح كريم راح خلاص كريم انا اعجبت عليكم هو واحد على الاشتراك واثنان على الايش على الانفراد هو الشيخ هو مش عارف. فاذا المشترك هو الجنابه الجنابه مشترك بين الثلاثه واما الحيض والنفاس فهو خاص بالنساء كده نعم وهذا الحدث الاكبر وهذا لا يكون منه وهذا مانع طبعا من استباحه الصلاه وهذا لا يكون منه الا الغسل يعني طهرته في الغسل واصله قول الله تعالى وان كنتم جنبا فتطهروا نعم والاصغر حدث الاصغر الذي منه الوضوء اعزكم الله جلكم البول الغائط الوذي المذي الودي تعرفون الفرق بين الودي والمذي ولا ما تعرفون تعرفون صحيح ما الدليل على ان الودي نجس ويلزم ويجب الوضوء
الدليل على ان
الودي نجس ولا تقولون بطهارته المذي المذي فيه خلاف في طهارته الحنابلة في رواية عندهم يرون بطهارة المذي سعيد المسيب وهو أفقه التابعين على الإطلاق يراه طاهرا بل يراه غير ناقض للوضوء ويقول لو سال على فخذي لو سال على فخذي ما تركت الصلاة وأنا أصلي ما تركت الصلاة
هناك من يقول
أنه يجب الوصل وهذه مشكلة كبيرة يعني تناقض ها الودي الدلاء عن نجستي
لأنه
يعني هذا من ناحية النظر وفي أثر أصلا
أثر في الودي
هاي نعم
أنا كنت أقول القياس
المفروض أنت تعلمه لا
في إجماع في إجماع في
لا في أثر
أثر على الودي
آه. بس أنتوا لو فهمتوا معنى الأثر هتأتوا به
عن النبي عليه الصلاة
والسلام ما هو شوف عشان كده قلت أثر الأثر أوسع من الخبر الأثر أوسع من الخبر ابن عباس شوف أهو أنا قلت أستغرب أنه فايت منه هذا لا يبقى لابد أنك تعلم الاصطلاح أثر أوسع من الخبر فإذا هو ورد على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه نجس وأنه أيضا من هروده والقياس قياس إيش القياس على القياس على ما يخرج من السلم ماشي ممتاز والنوم على الخلاف بين العلماء فيه النوم على الخلاف دع الأسئلة في النهاية والنوم على الخلاف على الخلاف فكل ذلك الطهارة كما قلنا الحكمية وهي الكبرى والصغرى والصغرى هنا منها منها الوضوء الصغرى هنا منها منها الوضوء
كذلك الريح
وكذلك الريح وإن كان طاهرا فإنه ينقض الوضوء وهذه يؤسس لي كلام شافعية على المسألة أن النظر للمخرج لا للخارج وهذا إن شاء الله سنبينه إن شاء الله في بتفصيله عندما نأتي طيب ماشي هذه المسألة المسائل الثلاثة التي تتعلق هذه المسائل الثلاثة التي تتعلق بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه قد أوضحت لنا مسألة الطهارة مسألة الطهارة أن الصلاة لا تصح بغير طهارة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير إيش بغير طهور نعم نقف عند هذا نتكلم فقط على متعلق الطهارة الآلة التي يكون بها الطهارة أنا أقول أصالة فيها أصل غسل ووضوء وبدل منهما غسل ووضوء وبدل منهما والقول هنا في بدل منهما معناها انه مع وجوده لا صح لا صح لا لا يعتد به هو طبعا الناس جميعا يقولون اذا جاء الماء بطل نعم اذا غسل ووضوء وبدل منهما البدل هو التيمم في القول بدل منهما لفته مهمه جدا وهي ان التيمم يجزئ عن الاثنين وانت عندك في التاصيل العام هذه تغاير بقى هنا وانا ساسال لما ما اللفتة الفقهية تأخذونها من هذا أولا الوضوء لا يجزي عن الغسل مع أن الحنابلة قالوا الوضوء قد يعمل شيء على رفع الجنابة من الأعضاء وطبعا يقوي مذهبهم في هذا الباب على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم إذا توضأت عندما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أينام المرء على جنابة قال إن شئت إذا توضأت
شو حديث إذا أراد أن يرقد فليتوضأ
هو في ما هو حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، حديث هو حديث عمر في هذا، وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام بغير غسل ولا وضوء، وإن كان العلماء تكلموا في هذا الحديث. دعنا في المسألة نريد الأصل بأن الوضوء هنا الآن لا يجزي عن الغسل، الوضوء لا يجزي عن الغسل. ثم جاء بدل يجزي عن الغسل عن الوضوء واحد، ما الذي تستفيدون منه فقهيا؟ بأن الله تعالى جعل في أصل التشريع شيئا لا يجزي عن شيء، ثم جعل بدلا لهما معا. يا سلام، طب خلاص بقى اسم هات تفضل يا استاذ بركه. يبقى معنى ذلك اذا ضاق الامر اتسع. ها هات الثانيه، هي 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 الاولى، هي الاولى. ما زلت بقى نريد الثانيه.
الاصل برخصه شيخنا التسيير.
ممتاز، موافقه التاصيل العام، موافقه التاصيل العام، اذ الاصل في الترخيص التيسير. ولذلك أتعجب ممن ينكر علينا أننا نصلي مشاة لا يفقهون
النافلة
الفريضة، ونصلي مشاة حضرا مستقبلين القبلة، حيث كوننا مستقبلين القبلة، إذ الأصل في الرخص التيسير في هذا الباب. فهنا لأنها رخصة والتيسير فيها جعل البدل يجزئ عن الأمر، جعل البدل يجزي عن الأمر. والتيمم سيأتي بفضل الله جل وعلا، والتيمم يغني أو يجزي عن الماء ولو لعشر سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين، لكنه قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. نعم. والبدل هنا لابد أن نفهم شيئا، وهذا سيء تفصيل من شرف كمالي. ما دمنا أصل، قلنا أصل في الغسل والوضوء، والبدل منهما التيمم، فالمبدل يأخذ حكم المبدل منه، وهذه أساس مهم جدا للتفريق بين جميع أهل العلم الذين اختلفوا في ذلك، هل الطهارة بالتيمم حكمية أم حقيقية، ويتبعها بعد ذلك أثار عند التحقيق. هذا بالنسبة للملمة شمل الكلام في هذا الباب. يبقى لنا مسألة نفتحها الآن ونتركها الأسبوع القادم، وهي الآلة التي بها الطهور. ما هي الآلة؟ استخلصها من نفس الآية استدل بها المصنف وربطنا بها. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا، قال
امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين،
يكمل
وإن كنتم جنبا فاطهروا،
وإن كنتم
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا،
قف قال فلم تجدوا، يبقى كل ما مضى بين لك في الغسل أو فكلها على إيش؟ على الماء، على الماء. يبقى هذا الأصل في الماء، ولابد أن نفهم أن الماء ينقسم إلى ثلاثة، وهذا الذي يأتي تفصيله بالخلاف الفقهي بين العلماء خلاف الأحناف وترجح شيخ الإسلام تمام. الماء ينقسم إلى ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، ومن قسم الماء إلى طاهر ونجس خالف التنصيص، لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا فسماه طهورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا إن شاء الله يأتي تفسيره. لو في أي أسئلة تفضلوا.
مسألة الوادي، يعني هل يجوز اللي احنا نستدل فيها نقول أن الوادي تابع للبول والتابع يأخذ حكم المتبوع؟
الحق ورد
شيخنا، معلش حضرتك ذكرت في مسألة الإجماع لابد أن نستدل الدليل، في خلاف أصولي. شيخنا أسأل حضرتك بس عن ثمرة الخلاف الأصولي، هل الإجماع لابد أن نستدل عليه ولا لا؟
ثمرة الخلاف هنا لأن ثمرة الخلاف هو الكلام على مسألة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على الحق، فهنا يبين لك قريحة العلماء بأن الحق لا ليس إلا في الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون الجمع الغفير إذا اجتمع على شيء إلا لكتاب وسنة وإن خفي علينا، لأن الله قال ماذا فماذا بعد الحق إلا، فإذا المسألة كلها إما هدى وإما هوى، فالهدى كله في الكتاب والسنة. ذلك قال لابد إذا أجمعت الأمة، لأنه حديث طبعا خليه موقوفة مرفوعة وموقوف طبعا، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يبقى لا تجتمع، إذا اجتمعت لا تجتمع إلا على هدى، والهدى في الكتاب والسنة.
هما مش الفريقان بيوزنوا الإجماع؟
يعني ايه بيوزنوا الإجماع؟
بيوزنوا الإجماع
على الإلزام؟
يعني مثلا القائل اللي هو الإجماع قد لا يستند على دليل من الكتاب والسنة، ده يجعله
وما يقول انه ليس دليل، يقول دليل على مسألة الإجماع على القياس، فهم؟ فقلنا هنا ما لا هم في لفظي ولا مش عارف الاصطلاح وانتهى الموضوع. طيب هذه بفضل الله جل وعلا هذا الجمع، نسأل الله ان يجعله اخلاصا لوجه الله الكريم في استفتاح كتاب الافصاح، ومن اعظم الكتب. وانت رايت صاحب هذا الكتاب من ديانه وتمسكا بالسنه وعقيده سلفيه، وايضا له قريحه وذهن راقي جدا، فنسأل الله جل وعلا ان يتم لنا الكتاب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد، وينشر ذلك بين الناس. جعلكم الله نصرا للدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.